بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلاله. قوله التالي يعني العلم النظري أو العلم المكتسب، وهو ما يحتاج إلى استدلال ونظر، وهذا أكثر المعلومات الشرعية تحتاج إلى استدلال، وإلا لأصبح الدين الإسلامي كله ضروريا. كثير من مسائل العلم في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق تحتاج إلى نظر واستدلال، فكل ما يحتاج إلى استدلال فإنه يسمى علما نظريا أو علما مكتسبا. فالعلم المكتسب هو الذي يحتاج إلى استدلال ونظر. العلم المكتسب هو الذي يحتاج إلى استدلال ونظر. قال: ولكن من الناس من يؤتيه الله ملكة قوية إذا رسخ في العلم حتى إنه يخيل إليه أن هذا الشيء حرام أو واجب بدون أن ينظر في الأدلة، فإذا نظر في الأدلة وجد أن ما خيل إليه صحيح، لكن هذا يكون بعد الرسوخ في العلم. يعطي الله الإنسان ملكة يهتدي بها إلى الصواب، لكن ليس معناه أن كل ما حكم به عقلك أو تخيله فكرك يكون كما حكمت أو كما تخيلت. لا بد في الأمور الشرعية من المرجع إلى الشرع. قال: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. العلم المكتسب ما تعريفه؟ ما يحتاج إلى استدلال ونظر. ثم بعدها ذكر معنى الاستدلال. الاستدلال طلب الدليل معناه، والدليل ما يرشد إلى المطلوب. قال: الاستدلال جاء به المؤلف رحمه الله تعالى استطرادا للدليل، والدليل هو الاستدلال وهو فعل المستدل، ثم قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. كثيرا ما يستدل الإنسان بآية أو بحديث ولكنها لا تكون دليلا له لأنه لم يهتدي إلى مدلولها. فما هو الاستدلال؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. معناه أن الاستدلال أن تجتلب دليلا مرشدا للمطلوب. الحافظ الفتح قال: الدليل ما يرشد إلى المطلوب، هذا هو معنى كلام الدليل، ما يرشد إلى المطلوب. قال: معناه أن الاستدلال أن تجتلب دليلا مرشدا للمطلوب. هنا كلمة الاستدلال، الاستدلال معناها تطلب دليلا، تجتلب دليلا. مثال ذلك: يسألك سائل ويقول لك: إذا زدت في الصلاة ركعة فهل أسجد بعد السلام أو قبل السلام؟ هل هذا علم ضروري أو مكتسب؟ ضروري، مباشرة تعرف الحكم. الآن أجبنا، الآن ما تحتاج إلى نظر أنك تقول الصيام هل هو واجب أو غير واجب. الصيام واجب، محمد رسول الله، هذا ما يحتاج إلى استدلال لأنه معلوم. لكن هل إذا زدت ركعة يكون السجود قبل السلام أو بعد السلام؟ يحتاج إلى نظر والاستدلال. قال: إذا زدت في الصلاة ركعة فهل أسجد بعد السلام وقبل السلام؟ تبحث أنت في الأدلة حتى تصل إلى المطلوب. يسمى هذا البحث ثم الحكم على المسألة بدليلها يسمى استدلالا. إذن الاستدلال في الحقيقة اختصارا هو طلب الدليل. الاستدلال هو طلب الدليل. فكونك تطلب الدليل يسمى هذا استدلالا، ثم تطبق الواقعة أو الحادثة أو المسألة على هذا الدليل. والاستدلال مطلوب لكل من يمكنه أن يستدل، ما دام أنه يمكنك أن تستدل فإنك تبحث عن الدليل. قال: أما العامي فإن الاستدلال في حقي غير مطلوب، لأنه قد يستدل فيستعمل أدلة على وجه غير صحيح. على كل حال الاستدلال طلب الدليل، ولا بد أن يكون المستدل أهلا لذلك، لا بد أن يكون المستدل أهلا لذلك، وإلا ربما أتى بالدليل في غير موضعه كما تقدم. قال ثم قال رحمه الله تعالى: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما. يسمى بمعنى يسمى، إنما تسكينها من أجل وزن البيت. والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. التردد بين الطرفين إن كان على السواء فهو الشك، التردد بين الطرفين إن كان على السواء فهو الشك، وإلا فالراجح ظن، يعني إذا كان ليس على السواء، إذا تردد في شيء وليس التردد على السواء، وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم. الراجح ظن والمرجوح وهم، كم ذكر هنا؟ الظن والوهم والشك، ثلاثة: الظن والوهم والشك، فأعلاها الظن، هذا هو الطرف الراجح. والذي فيه تردد بغير ترجيح ما هو؟ الشك. والذي هو الجانب المرجوح؟ الوهم. والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، إذا تردد في أمر فترجح أحدهما فهذا يقال له الظن. فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما. والشك تحرير بلا رجحان تردد فيه بغير ترجيح لواحد، بلا رجحان، بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. قال: ذكر المؤلف رحمه الله ما يقابل العلم، العلم ثم ذكر يقابله الظن. وقد سبق أن العلم حكم يقيني، فذكر في هذه الأبيات، لأنه يقول إدراك الشيء إدراك جازم، فذكر في هذه الأبيات ما يقابله هو الظن والوهم والشك. يقابل العلم الظن والوهم والشك. فالظن هو ترجيح أحد الأمرين على الآخر، فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما. تجعل هذا عليه خط. فالظن هو ترجيح أحد الأمرين على الآخر، فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما. إذن الظن مقابل الوهم. فالظن ترجيح أحد الاحتمالين، والوهم المرجوح من أحد الاحتمالين، والشك تجويز الأمرين على السواء، يعني يكون مترددا على السواء. هذا هو المعروف في أصول الفقه. هل الفقهاء يستعملونه بهذا المعنى؟ سيأتي. الفقهاء غير الأصوليين في استعماله، يعني يكون مترددا على السواء. هذا المعروف، هذا هو المعروف في أصول الفقه. فالإنسان قد يظن الشيء ظنا مع احتمال مرجوح، وقد يتوهم المرجوح فيسمى وهما، وقد يتردد فيسمى شكا، هذا عند الأصوليين. أما الفقهاء رحمهم الله فالغالب عندهم استعمال الشك في مقابلة اليقين، فيسمى الثلاثة الظن والوهم والشك على السواء، أو فيشمل الثلاثة الظن والوهم والشك على السواء، هؤلاء كلهم يقابلون اليقين فيسمى عندهم شكا. الظن والشك والوهم كله عند الفقهاء يسمى شكا. ولهذا يقولون من تيقن الطهارة وشك في الحدث، وهذه كلمة شك تشمل الثلاثة، فإذا تيقن أنه متوضئ ثم شك هل أحدث أو لا وغلب على ظنه أنه محدث فإننا نسميه عند الفقهاء شكا، وإذا كان المرجوح أنه لم يحدث فهو شك أيضا عندهم، وإذا تساوى الأمران فهو شك كذلك عندهم. فالفقهاء يستعملون الظن والوهم والشك في مقابلة اليقين، أما الأصوليون فكما علمنا. ولماذا اختلف الأصوليون والفقهاء ورحمهم الله؟ اختلفوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يبني الإنسان أموره على اليقين، أي الشيء المتيقن، فقال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وقال في الذي شك هل أحدث أو لا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب هذا الآن دليل لمن؟ للأصوليين أو للفقهاء؟ أو يجعلونه الآن دليل لهم للفقهاء على أن الشك كله جانب واحد سواء ترجح أو لم يترجح. قال لكن من العبادات ما يكفي فيه غلبة الظن على القول الراجح، على القول الراجح، كمسألة الشك في الصلاة هل صلى ثلاثا أم أربعا، فيترجح عنده أنه صلى أربعا أو صلى ثلاثا فإنه يعمل به. طيب مما يدل على صحة التفريق الذي ذهب إليه الأصوليون بين الشك والظن حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الذي فيه إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن ويسجد سجدتين قبل أن يسلم. وأما حديث ابن مسعود فإنه قال فليتحرى الصواب وليبني عليه وليسجد سجدتين بعد أن يسلم. ما الفرق بين الحالتين؟ حديث أبي سعيد فيه شك وفيه تردد في الأمر وليس فيه ترجيح لأحد الجانبين، وأما حديث ابن مسعود ففيه ترجيح فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب الأقرب إلى الصواب فيبني عليه، وهذا هو غالب الظن. والظن كما مر معنا في القواعد أنه معتبر في العبادات حتى إذا ظن أنه قد أروى، وأفطر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ظن أنه أن الشمس قد غربت، هذا بناء على غالب الظن. قال وكذلك من شك في عدد الطواف وفي عدد السعي وفي عدد الجمرات إذا رمى كم حصاة وترجح عنده أحد الأمرين فإنه يبني على غلبة الظن على القول الصحيح. وإذا لم يكن عنده غلبة الظن ما يدري يقول هل هذا السادس أم السابع، ما عنده ترجيح، ما عنده غلبة الظن أنه السادس ولا غلبة الظن أنه السابع، ماذا يفعل؟ يبني على الأقل وهو اليقين يقول هي ست. أما إذا كان عنده غلبة الظن إما السادس وإما السابع فإنه يبني عليه، لو قال عندي غلبة الظن أنه السابع يبني عليه. قال أما على مذهب الحنابلة فإنه يبني على اليقين ولا يمكن أن يستعمل الظن، لأن كما سمعت أن الأدلة تدل على أن استعمال الظن معتبر في العبادات. قال إذن تبين، هذا كملخص، أن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، وأنه ينقسم إلى قسمين: ضروري ونظري. ضروري ونظري تقدموا معنا، ما لا يمكن دفعه فهو ضروري، والنظري وهو الاكتسابي ما يحتاج إلى طلب دليل استدلالي. وأن الجهل على القول الصحيح هو عدم إدراك الشيء، وأنه ينقسم إلى قسمين: بسيط ومركب. فالبسيط عدم العلم مطلقا، والمركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. وتبين لنا أن الإدراكات تنقسم إلى يقين وظن ووهم وشك، وهذا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء فيقولون إما يقين وإما شك، فيدخلون الظن والوهم في الشك. فما هو الظن؟ إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. والوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. والشك إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. الشك إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. فهذا في آخره ذكر خلاصة لهذا. لك أنور، الأصوليون أم الفقهاء الذين يقولون إن الظن والوهم والشك كله يسمى شكا؟ ها، فقهاء والأصوليين يقسمون إلى هذه الثلاثة أقسام. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك.